بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فذكرنا في كتاب الجواب الكافي لما ابن القيم رحمه الله ما ذكره رحمه الله في سوء الظن بالله، وأن أعظم أو سر المسألة وهي أن يقع العبد في الشرك بالله جل وعلا إنما هو لسوء ظنه بالله. ولهذا قال: إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. ولما ذكر أهل النار قال: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال أيضا عن المشركين في قول إبراهيم الخليل لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي أن هذا إنما من سوء ظنكم بالله عز وجل، وإلا لو أحسنتم الظن بالله لعبدتم الله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله أن هناك ذنوب عظيمة وارتكبها الناس، وهذا كله لعظم تعظيمهم لله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. ولهذا قال: فما قدر من هذا شأنه، أي الذي أشرك بالله وأساء الظن بالله، فما قدر من هذا شأنه عظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة. هذا ما قدر الله وعظم الله حق تعظيمه حتى جعل المخلوق له صفات الخالق وأيضا صرف له العبادة. قال: بل هو أعجز شيء وأضعفه، فما قدر القوي العزيز حتى قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. قال: وكذلك ما قدروه حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا وعبثا. بل ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية حميدة وعظيمة، فهو لم يتركهم هملا ولا عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا ومضيعا؟ بل الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية هذا العبد، وأيضا كذلك لأن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعبده. قال: ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد. فمن نفى هذه الأشياء فهو لم يعظمه، لأنه نفى أعظم ما يتصف به الرب جل وعلا، فجعل الله عز وجل كالجماد ليس له صفات من هذه الصفات العظيمة. قال: ونفى عظم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. فتعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. أنا يريد المعتزلة الذين يقولون أن الأمر أنف وأنه ليس لله عز وجل دخل في مشيئة العبد، وإنما العبد يخلق فعل نفسه، وهذا كلام باطل، وهو قول هؤلاء المعتزلة القدرية الذين شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس، مجوس هذه الأمة. قال: وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، وهذا أيضا قول المعتزلة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله، هو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. أنه هذا قول الجبرية الجهمية، أن العبد مجبور ولا دخل للعبد في هذا، وهذا معنى يتهمون الله عز وجل بالظلم، أنه يخلق العبد ويخلق فعله وأيضا يعاقبه عليه، وهذا جهل، وهذا جهل منهم. فربنا جل وعلا أعطى للعبد مشيئة، أعطاه مشيئة يستطيع بها فعل الفعل، أو يستطيع بها إرادة الفعل، وجعل الجزاء والعقاب على هذه المشيئة، وهذا بين في الآيات، وما تشاءون إلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. كيف يجبر العبد على فعل لا يكون العبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، بل ولا فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة العبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من أقوال المجوس والطائفتان، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره، أي القدرية النفاة والقدرية المثبتة، أو يقال المعتزلة والجهمية، أو الجبرية والقدرية. قال: وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش. الحش معنى المكان الذي تقضى فيه الحاجة، والنتن الرائحة النتنة. قال: ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان، وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أنا يريد الجهمية أيضا الذين يقولون بأن الله في كل مكان، بل أيضا كذلك يقولون أن لا يتنزهون أن يصفوا الله عز وجل في تلك الأماكن، والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه إليه. قال: وتعرج الملائكة والروح إليه، وتنزل من عنده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. معنى هؤلاء الجهمية نفوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه، وقالوا معنى استوى أي استولى، وأثبتوا أن الله عز وجل في كل مكان، ولم يستثنوا مكانا من مكان، بل قالوا في كل مكان، وهذا جهل عظيم، وما عظم الله عز وجل حق تعظيمه حتى قالوا مثل هذا الكلام. والله عز وجل قد بين في أكثر من آية أنه مستوى على العرش، وأن عرشه فوق سمواته، لكن هؤلاء تركوا كتاب الله عز وجل، وذهبوا إلى خيالات سموها أمور مضطردة، وأن هذه صفات المخلوقين وكذا. قال: وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة فالمقصود بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به. هذا كله يريد به المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون صفات الأفعال وكذلك أيضا صفات الذات إلا بعضها. قال: وتكليمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره، وكذلك لم يقدروا حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله سبحانه يحل في جميع مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود، وكل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره جل وعلا، وقالوا فيه ما لم يقله سبحانه وتعالى، واعتقدوا فيه هذا الباطل. قال: وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، أنا يريد الشيعة الذين يقولون أن الله رفع بني أمية وهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذبوا، بل هم أبناء وعمه، ولكن فيهم الصالح والطالح. وكذلك في بني العباس قال: وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب تعالى عن قول قال تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا، بل رفع الله عز وجل نبيه وكذلك أكرم أهل بيته وجعل لهم منزلة عظيمة. قال: وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمانا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم، ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه، أنا يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله افتراء. ويريد الإمام ابن القيم أن يبين أن قول الرافضة مثل قول اليهود. قال: ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويقويه ويجيب دعواته ويمكنه ممن خالفه ويقيم الأدلة على صدقه، ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره، وتحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب جل وعلا وفي علمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. هذا قول اليهود أخزاهم الله ولعنهم الله في نبينا عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا يظهر رسله، وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فربنا جل وعلا يدافع عن أوليائه وينصر رسله ويؤيدهم، وهذا كله يدل على أن هذا الذي يقولون أنه ظالم هو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله أيده الله عز وجل ما يؤيد به الأنبياء من الآيات العظيمة الباهرة، وكذلك من تأييده سبحانه وتعالى له. قال: فوازن بين قول هؤلاء أي اليهود وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين كما قال الشاعر: رضيع لبان ثدي أم تقاسمة بأسحم داج عوض لا تتفرقوا. معنى كأنهم رضعوا من لبان واحد، معنى أقصد من ثدي واحد. قال: وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ولم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الشقاء، وأن يثيب أعداءه ومن لم يطعه طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائز. وهذا قول الأشاعرة، ولأنهم ينفون العلة وينفون كذلك الحكمة في أفعال الله عز وجل فيقولون مثل هذا الكلام، أنا يقول أنه يجوز أن يعذب أولياءه وإن لم معناه يعصه هذا وليه طرفة عين. ويقولون أنه معناه يجوز لله عز وجل أن يعذب في النار أثقل أتقياء، وأن يدخل الجنة أفجر الفجار، وهذا كلام باطل. وإنما قالوا ذلك لعدم إثباتهم للعلة والسبب والحكمة، ولهذا تجدهم ينفون كل لام سببية، يقولون معناه يؤولونها، مثلا قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا شك أن هذه ليعبدون أي لي خلقتهم لابتلائهم بهذا الأمر حتى يعبدوني، لأجل أن يعبدوني، أي سبب خلق الله عز وجل الجن والإنس حتى يعبدوه سبحانه وتعالى. لكن الأشاعرة ما يقولون هذا، والجبرية كذلك، الجهمية يقولون أن هذا اللام هنا للصيرورة، ما يقولون أنها تعليل وسبب، وإنما للصيرورة، يقول معناه يفسرون الآية على غير تفسير السلف وأيضا أهل التفسير، فيقولون الآية معناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لأصيرهم يعبدوني، لأصيرهم يعبدوني، هذا كلام باطل. قال وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. بل ربنا جل وعلا رفع أهل الإيمان ووضع أهل الشرك وأهل الفساد، وقال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا الذي قالوه باطل وليس في حكم الله عز وجل، بل ربنا جل وعلا وعد أهل الإيمان بالجنة، ولا يخلف الله عز وجل ميعاده سبحانه وتعالى. وأيضا قد سبقت كلمته سبحانه وتعالى أن الكفار من أهل النار، وهذه الكلمة قد قالها ربنا جل وعلا وأصبحت ثابتة، قد ذكر ربنا جل وعلا أنه لا يتراجع عن هذه الكلمة. قال جل وعلا وكذا قال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كما قال الله عز وجل إنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال وكذلك لم يقدروا حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع الخلق ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم في حقه من ظالمه ويكرم المتحملين المشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته، ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فهذا أيضا هؤلاء الذين ينكرون البعث وينكرون أحياء الموتى أيضا أساءوا الظن بالله وما قدروا حق قدره. قال وكذلك لم يقدروا حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه. هذه الأشياء العظيمة التي تحصل لبعض المؤمنين أو للمؤمنين، لكن فيها عدم تعظيم الله عز وجل وعدم تعظيم أمره ونهيه، وهذا يختلف عن الأول، ليس هؤلاء مثل أولئك الذين ذكرهم قبل، بل هم مختلفون. وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.